الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أقول لما بين التجلي الأول الذي هو حضرة الجمع أن التجلي الأول لا يصلح للمظهرية المذكورة، ولا التجلي الثاني الذي هو محل التفصيل، فلا بد من الانبعاث نحو مظهر جامع للجمع والتفصيل. قلنا أن هذا المقطع كأنه خلاصة ما أشار إليه من البرهان على ضرورة وجود الإنسان الكامل، وبينا بالأمس أن ضرورة الإنسان الكامل ووجود الإنسان الكامل يختلف على المباني، على مباني المتكلمين فهو يقوم على أساس قاعدة اللطف، وعلى مباني الحكماء أو بعض الحكماء يقوم على أساس كمال الإنسان والوصول إلى العقل المستفاد. وأما على مباني العرفان فإنه ضرورة الإنسان الكامل إنما تكون على أساس أنه لا بد أن يوجد هناك مظهر كامل يظهر فيه مقام الجمع والتفصيل معا، وبعبارة أخرى يكون مظهرا للصقع الربوبي وللتعين الأول وللتجلي الأول، ويكون مظهرا للمظاهر الخلقية، أيضا يكون جامعا لجميع المظاهر الخلقية الذي هو التجلي الثاني والعالم، أي ما سوى الله وغير الله. طبعا بناء على هذا يظهر بأن الإنسان الكامل بحسب ظاهره يكون له نحو من المظهرية، وبحسب باطنه يكون له نحو آخر من المظهرية. فبحسب باطنه يكون مظهرا ماذا؟ للتجلي الأول، وبحسب ظاهره يكون مظهرا للتجلي الثاني. يعني بحسب باطنه يكون مظهرا لمقام الجمع الإلهي، وبحسب ظاهره يكون واجدا ماذا؟ للتفصيل ومقام التفصيل والعالم بكل ما في العالم من مراتب ودرجات وعوالم من العقول والمثال والحس. هذا هو الإنسان الكامل. الإنسان الكامل له ظاهر وله باطن، وهذا ما استفدناه أيضا من عبارة، إذا يتذكر الإخوة، من عبارة محي الدين في إنشاء الدوائر، قال: إن للإنسان نسختين، ظاهرة وباطنة، فنسخته الظاهرة مضاهية للعالم بأسره، مضاهية للعالم بأسره. هسه بعد ذلك إن شاء الله سيتضح ما معنى أنه مضاهية للعالم بأسره. يعني فيه عالم العقل في قبال عالم العقل المنفصل، وفيه عالم المثال المتصل في قبال العالم المثال المنفصل، وفيه مثال أو فيه عالم الحس في قبال عالم الطبيعة. هذا مقصود، يعني أن الإنسان يقع هنا وأن العالم يقع هناك، أو لا حقيقة أن هذا العالم إنما هو بما له من المراتب هو بمنزلة القوى والبدن ماذا؟ للإنسان الكامل، والإنسان الكامل بمنزلة قلبه وروح هذا العالم، بنحو لو لم يكن موجودا لمات العالم. كيف أن الإنسان الفرد زيد من الناس إذا لم تكن روحه معه يكون جمادا، يكون ميتا؟ كذلك هذا العالم إذا لم يكن روحه معه وهو الإنسان الكامل لكان ماذا؟ لساخ العالم ماذا؟ لساخ العالم بأهله، لأنه لساخت الأرض بأهلها. وأنتم تعلمون أن هذه الروايات كلها مثبتات فلا تنافي بينها. إذا رواية قالت لساخ الأرض لساخت الأرض بأهلها ما تتنافى مع رواية اللي تقول لساخ العالم، هذا يبين مصداق ذاك يبين مصداق أو ضعف، كما قرأتهم في محله بأنه أساسا المثبتات لا تنافي بينها حتى نحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، على أي أحوال. هنا فقط يريد أن يشير إلى هذه النكتة. لذا أنتم عندما تأتون إن شاء الله تعالى في كلمات العرفاء تجدون هذه القضية من الواضحات عندهم. منهم القيصري في هاي مقدمة الفصوص له في صفحة 38 ولعله في آخر الفصل الثامن من فصول المقدمات، هناك بعد أن يبين هذه النكتة يقول: ويؤيد ما ذكرنا قول أمير المؤمنين ولي الله في الأراضين قطب الموحدين علي بن أبي طالب في خطبة كان يخطبها للناس قال: أنا نقطة باء بسم الله، أنا جنب الله الذي فرطتم فيه. هسه هذا مرتبط بالمقام قرب الفرائض، المهم عندي هذا، ذاك مو قرب الفرائض، له حديث آخر. المهم هذا قال: وأنا القلم وأنا اللوح المحفوظ وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا السماوات السبع والأرضون. مو أنه الهذني في عالم وأنا ماذا في عالم آخر، لا مو هالشكل، هذه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة مراتب وجودي، لأنه السعة الوجودية الموجودة للإنسان الكامل واجدة لكل هذه التفاصيل مع الوحدة. ومن هنا سميت جمعيتها جمعية الإنسان الكامل، سميت جمعيته جمعية اعتدالية لا جمعية قاهرة. لماذا اعتدالية؟ يعني لا الوحدة تقهر الكثرة ولا الكثرة تكون ماذا؟ مستهلكة أو غالبة على الوحدة أبدا، لا اعتدالية. هذا الذي تجدوا أن هؤلاء عندما يؤكدون على مسألة الاعتدال هذه العدالة العرفانية التي قلناها فيما سبق، وهو أنه هذا مظهر مقام اللف والنشر، مقام الجمع والتفصيل، مقام الوجوب والإمكان، ها؟ ولكنه لا بنحو يغلب هذا على هذا، بعبارة واضحة قرآنية لا يشغله شأن الوحدة عن شأن الكثرة ولا يشغله شأن الكثرة عن شأن ماذا؟ عن شأن الوحدة. جيد. قال: أقول لما بين أن التجلي الأول مراد من التجلي الأول يعني الحضرة الأولى، ومراد من الحضرة الأولى يعني التعين الأول، ومراد من التعين والحضرة الأولى والتجلي الأول الأحدية والواحدية، باعتبار أن الأحدية باطن الواحدية والواحدية ظاهر ماذا؟ ظاهر الأحدية، وإلا هي من قبيل ما ذكرنا، قلنا من قبيل حضرموت، من قبيل بعلبك، أنه كلمة واحدة ولكن مركبة، فيها ظاهر وفيها باطن، تجل واحد. لماذا قال لما بين أن التجلي الأول؟ ما هو هذا التجلي الأول؟ الذي هو حضرة الجمع. ولكن هذا حضرة الجمع لا يتبادر إلى ذهنكم أنه له مرتبة واحدة، لا، هذا بمرتبة من مراتبه يكون أحدية، بمرتبة أخرى يكون ماذا؟ وهذا كله بحسب تحليل عاقل، وإلا في واقف متن الواقع لا يوجد هذه التفاصيل. الذي هو حضرة الجمع لما بين أن التجلي الأول لا يصلح للمظهرية المذكورة، يا مظهرية، المظهرية الكاملة، ولا التجلي الثاني. ما هو التجلي الثاني؟ بما له من الحضرات، من حضرة العاقل وحضرة المثال وحضرة الحس. ولا التجلي الثاني الذي هو محل التفصيل، يعني لا يصلح للمظهرية المذكورة. إذا ماذا ينبغي؟ فلا بد من الانبعاث نحو مظهر جامع للجمع اللي هو التجلي الأول، وللتفصيل الذي هو ماذا؟ التجلي الثاني. فانبعث انبعاثا إراديا. ومن هنا فإن الإرادة عندهم غير العلم. نعم، العلم سابق على الإرادة، علم فأراد، ولكن الإرادة غير ماذا؟ غير العلم. لا أن الإرادة هي العلم بالنظام، لا الإرادة ليست هي العلم، وإنما الإرادة شيء والعلم شيء آخر. فانبعث انبعاثا إراديا، ها، هذه الإرادة طبعا واجبة يكون في علمكم، ولكنه ليس وجوب على، وإنما وجوب ماذا؟ وجوب عن، يعني هذا الموجود بهذه الخصائص يفعل هذا الفعل، يعني لا يستطيع أن لا يفعل، لا يستطيع، ولكنه من الناحية الوقوعية يستحيل أن لا يفعل. من قبيل يدخل الأنبياء إلى الجنة، يعني لا يستطيع أن لا يدخلهم إلى الجنة، كلهم يوديهم إلى نار الجنة. مقادر؟ نعم قادر، ولكن يفعل أو لا يفعل؟ لا، أنت تستطيع أن تقسم تحلف بالعباس تقول لا يفعل، لا يفعل، مو لا يمكنه أن يفعل. فرق كبير بين لا يفعل، تقول جزما سوف يدخل الأنبياء إلى الجنة، وجزما سوف يدخل العاصين إلى النار، ولا يستطيع العكس، لا يستطيع من حيث الإمكان، قادر على هذا، هذه الإرادة إرادة وإن كانت واجبة ولكن وجوب عنه لا وجوب على. قال فانبعث انبعاثا إراديا، لأن مبدأ هذا الانبعاث، التفتوا جيدا، مبدأ هذا الانبعاث مو هو الانبعاث، مبدأ هذا الانبعاث هو العلم، علم فأراد. وإذا ترجعون إلى روايات أهل البيت بالإجماع أكو ماذا؟ علم فأراد، ما أكو العلم يرجع إلى الإرادة والإرادة يرجع إلى العلم، لا، ليس الأمر كذلك، لأن مبدأ هذا الانبعاث هو التخصيص العلمي. لماذا انبعث لإرادة هذا المظهر دون إرادة هذا المظهر؟ باعتبار علمه السابق على أن هذا المظهر ما هو وهذا المظهر ما هو. قال لأن مبدأ هذا الانبعاث هو التخصيص العلمي، التفت جيدا، السابق رتبة، ليروح ذهنك عندما قلنا أن العلم شيء والإرادة شيء آخر، يعني أحدهما غير الآخر مصداقا، يقول لا، هذا تحليل عقلي، هذا إذا وجدتم هذا ترتب، هذا من قبيل الماهية تقررت فأمكنت، هذا مو معناه أن التقرر في مكان وفي درجة والإمكان في درجة ثانية، والوجوب والإيجاب والإيجاد كل واحد درجات وجود، ليس الأمر كذلك، هذا تحليل العقل، إذا معبر عنه بأنه السابق رتبة حتى يميز عن غيره من أقسام التقدم. فهو عين الإرادة، يعني العلم عين الإرادة والإرادة عين العلم وجودا، ولكنه غيره ماذا؟ تحليلا ورتبة. فانبعث هكذا، فيكون الانبعاث نحو المخصص إراديا، بلي مخصص، بلي فيكون الانبعاث نحو المخصص الذي تخصص من خلال الدرجة العلمية، فيكون الانبعاث نحو المخصص إراديا لا إيجابيا اضطراريا، كما هو مذهب ماذا؟ كما هو مذهب المشائين. هسه لماذا نسب إليهم هذا المعنى كما بينا بالأمس؟ لأن هؤلاء عادة أرجعوا ماذا؟ أرجعوا الإرادة إلى العلم، إذن لا توجد إرادة، لا توجد إرادة، إرجاع الإرادة إلى العلم معناه أنه توجد صفة إرادي، صفة اسمها الإرادة، أو لا توجد، لا توجد. وهذا ولعله المشهور بين المتكلمين أيضا، أن الإرادة صفة من صفات ماذا؟ من صفات الفعل، لا من صفات الذات. على إله. قال كما هو مذهب المشمئين، وذلك المخصص، هذا من القرينة على أنه نحو المخصص لا نحو المخصص، لأنه هاي العبارة بعدها دليل عليها، وذلك المخصص المنبعث إليه باعتبار بطونه له اسم، وباعتبار ظهوره له ماذا؟ اسم آخر. باعتبار بطونه هو المظهر الكلي، وهي الكلية يا كلية، هاي الكلية السعية لا المفهومية، يعني أن هذا المظهر سنخ مظهر جامع للأحدية والواحدية في الإنسان الكامل. باعتبار بطونه هو المظهر الكلي، أي الحقيقة الإنسانية. خلوا ذهنكم يمي، إذن ما عبر عنه الإنسان، وإنما عبر عنه ماذا؟ حقيقة إنسانية. لذا ليروح ذهنكم بأنه أول ما خلق الله نوري، يعني أول ما خلق الله النبي الأكرم، لا لا، أول ما خلق الله مو النبي الأكرم، فإني وإن كنت الأخيرة زمانه، لا، أول ما خلق آدم خلق، وبعد ذلك جاء النبي الأكرم، لا، من حيث الزمان، من حيث محمد صلى الله عليه وآله متأخر زمانا، نعم، من حيث الحقيقة، من حيث الباطن
ها له حساب آخر، لأنه ذيك نشأة وهذه نشأة أخرى، فقد يكون بحسب نشأته العنصرية متأخر، ولكن بحسب نشأته الباطنية، بحسب نشأته الملكوتية يكون ماذا؟ يكون متقدما طبعا. وقاعدة عامة في عالم الملكوت، المتقدم أشرف وجودا من المتأخر، أما بخلافه في عالم المادة فإن التقدم الزماني يوجب الأشرفية الوجودية أو لا يقدم، لا يوجب، لا يوجب. جنابك تروح ساعة بال11 تزور الإمام سلام الله عليه معصومة سلام الله عليها، وواحد قبلك ساعة بال9 رايح زاير، يعني رايح قبلك زاير، يعني أثوب منك؟ لا أبدا. أشرف منك؟ لا أبدا. كل علاقة مالها بهذا التقدم والتأخر الوجودي، الشرف الوجودي. قال أي الحقيقة الإنسانية التي هي البرزخ. التفت جيدا، هذا من اصطلاحات العرفة لابد أن تلتفتوا إليه جيدا. البرزخ عندهم غير البرزخ اللي موجود في كلمات المتكلمين في كلمات الفلاسفة، مرادهم من البرزخ يعني الجامع. لذا التفتوا، الجامع بين، هذا بيان معنى البرزخ، مو الخط الفاصل، مو الواقع بين شيئين وبينهما برزخ لا يبغيان. برزخ لا يبغيان يعني ماذا؟ يعني فاصل يفصل هذا عن هذا، مو مراد فاصل هنا، مراد ماذا؟ مراد جامع. لذا تجدون أنه فسر البرزخ بماذا؟ الجامع بين الوجوب والإمكان. ومرارا ذكرنا أن الوجوب إشارة إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الجمع اللي مرتبط بالصقع الربوبي، وأن الإمكان إشارة إلى مقام ماذا؟ إلى مقام التفريق والتفصيل المرتبط بالغير والسوى، يعني المرتبط بالمظاهر الخلقية والمظاهر الكونية. البرزخ الجامع بين الوجوب والإمكان. هنا أنا فد عبارة همتي أنا فد بحث قيم عند مرزا مهدي الإشتياني رحمة الله تعالى عليه في تعليق عنده على شرح منظومة السبزواري، هذه من الكتب المهمة الإخوة اللي عندهم شغل في هذا المطالب، مثل هاي الكتب لابد تكون موجودة عندهم. هناك عنده في بحث مفصل من صفحة يبدأ 47 بحسب هاي النسخة، ما أدري مطبوعة طبعة جديدة ولا طبعة جديدة مطبوعة إذا الآن طبعة جيبوا لنا نسخة منها شيخ غالب زين. بل هناك تحت عنوان صلاة من الصلاة هناك بيان ضرورة الصلاة وأن فائدة الصلاة على من تعود، يشير إلى نظريات ثلاث. نظرية تقول تعود على المصلى علي ولا فائدة لي، ونظرية تعود علي ولا فائدة ماذا له، باعتبار أنه لا يوجد بعد عبادان قرية حتى هو يستفيد، هو بلغ قاب قوسين أو أدنى، ونظرية أنه تعود علينا، والذي يختار هاي النظرية الثالثة هو مرزا مهدي الإشتياني. عبارته هناك هالشكل يقول: وأما سر وجوب الصلاة عليه فإما وإما، عدة وجهة نظر، ولكن واحدة من هذه يقول: فلما ثبت في العلوم الحقيقية من لزوم المسانخة والسنخية بين الفاعل والقابل في الإفادة والاستفادة وفي إفاضة الوجود وكمالات الوجود الأولية والثانوية، التفت، وعدم تحقق المناسبة والسنخية بين المبدأ الأعلى الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى في التقدس والتجرد والتنزه والمجد والبهاء، وبين المنغمرين في ظلمات الهوى والمنغمسين، إذا لابد من الاستفادة منه تعالى من واسطة تكون برزخا بين الحضرتين. هذا معنى برزخا بين الحضرتين، يعني ماذا؟ يعني فيه جهة تنسجم مع ماذا؟ مع ذلك الوجوب، وفيه جهة تنسجم مع ماذا؟ مع هذا الإمكان، فبحيثية وجوبه يأخذ وبحيثية إمكانه ماذا؟ يعطي. هذا معنى البرزخية. يقول: تكون برزخا بين الحضرتين وفائزا، هذا اللي عبر عنه التجلي الأول والتجلي الثاني، ها، وفائزا بالحسنيين ومجل المشرقين وبالغا إلى كمال المجد والشرف والعلا، حتى التفتوا إلى العبارات بعد المباني واضحة، الإنسان اللي ما بيد الإصطلاح والمبنى ما يعرف إيش يقول هذا الرجل المحقق الكبير. قال: حتى يستفيد من جهة جمعه وتجرده وأمريته اللي عالم الأمر من المبدأ الأعلى، ويفيض من جهة خلقه وفرقه على من هو دونه من موجودات النشأة السفلى. وانحصار هذه البرزخية في وجوده الأرفع الأقدس لأجل كونه لماذا؟ لماذا صار هذا منحصر؟ حصر الأمر كله فيه كما في عبارة محي الدين بالأمس. يقول وانحصار هذه البرزخية في وجوده لأجل كونه صورة حضرة الأحدية. إذن إن شاء الله بعد ذلك سيظهر عندما قال ليظهر فيه بحسبه، مو مراد بحسب غيب الهوية حتى يقال بأنه ذاك ليس له مظهر، وإنما بحسب ماذا؟ مقام الأحدية، ومقام الأحدية به فيه مظهر. وهذا صار اللي بالأمس قلنا، هاي العبارة سوف تأتي، بحسبه مو بحسب المظهر، بل بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر، ولكنه مو مظهر غيب الهوية، ذاك ما بمظهر، وإنما مظهر ماذا؟ مقام التجلي الأول اللي هو أحدية. قال صورة حضرة الأحدية وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى التي هي برزخ البرازخ الكبرى. بعد العبارة الإخوة يرجعون إليه. جيد، صفحة 49 هذه من هالنسخة الموجودة عندي طبعا القديمة. قال الحقيقة الإنسانية التي هي البرزخ الجامع بين الوجوب والإمكان، هذا المظهر الكلي الشامل لجميع الحقائق المنسوبة إليهما، المنسوبة إلى الوجوب والإمكان. جيد، هذا باعتبار بطونه هو المظهر الكلي، وباعتبار ظهوره هو ماذا؟ ها؟ هو الكون الجامع. إذن احفظ الاصطلاح الكون الجامع، هذه مو إشارة إلى الإنسان الكامل، هذه إشارة إلى ظاهر الإنسان الكامل. والمظهر الكلي هذه مو إشارة إلى الإنسان الكامل، الإنسان إشارة إلى باطن الإنسان. نعم، الإنسان الكامل يشير إلى البعدين، يعني إلى الظاهر وإلى الباطن، أما المظهر الكلي إشارة إلى بطنه وباطنه وإلى أمره، أما والكون الجامع إشارة إلى خلقه إلى ظاهره. هذا اللي تقدم في صفحة 322. قال أن للإنسان نسختين ظاهرة وباطنة في عبارة محي الدين في إنشاء الدوائر. قال وباعتبار ظهوره هو الكون هو الكون الجامع. جيد، بالي أي النشأة العنصرية الإنسانية التي هي آخر تنزلات ماذا؟ الوجود، يعني النشأة العنصرية التي هي آخر تنزلات الوجود، فيكون حاصرا للأمر الإلهي، يحصر الأمر كله فيه، فيكون حاصرا للأمر الإلهي، لأن كل سافلين محيط بالعالي، فيكون هذا السافل محيطا بسائر ماذا؟ بسائر الموجودات. هو السافل محيط بالعالي لو العالي محيط بالسافل؟ التفتوا جيدا. قبل عدل ليش نحن نقول السافل محيط بالعالي؟ الجواب هذا البحث تقدم فيما سبق، قلنا إذا نظرنا إلى بساطة وجوده أو إلى البساطة، فالبسيط فالعالي محيط ماذا؟ بالسافل ولا عكس. أما إذا نظرنا إلى القيود، يعني إلى التفصيل اللي منشأه ما هو؟ منشأه القيود، كلما نزل يزداد قيدا أو يقل قيدا، يزداد قيدا، فيكون السافل محيط ماذا؟ محيط بالعالي وزيادة. إذن النظر مختلف، إذا نظرتم إلى البساطة والوجدان والكمالات فكل عال واجد لما هو أسفل منه هو زيادة، أما إذا نظرتم إلى القيود إلى الفقدانات إلى لأن منشأ الكثرة هو ماذا؟ هو هاي القيود هذه، إذا كلما نزلنا إلى الأسفل فكلما ازدادت ماذا؟ ازدادت القيود. فلذا إذا يتذكر الإخوة في صفحة 313 هاي القاعدة بشكل مفصل بيناها، تعالوا معنا إلى صفحة 313. قال تقريبا في وسط الصفحة، قال إذ النازل مشتمل، وجدتوها العبارة وسط الصفحة تقريبا، إذ النازل 313، إذ النازل
مشتمل على ما اشتمل عليه العالي من تلك القيود مع ما اختص به في تنزلاته. إذن كل نازل يكون واجدا لكل قيود العالي. وهذا أنتم واجد واضحتكم الآن، ضعوا يدكم على الإنسان، واجد ماذا؟ لكل القيود الموجودة ماذا في قبل الإنسان، من الجوهر، من الجيس، من النامي، من إلى أن نوصل إلى ماذا. فعندما تضع يدك على الإنسان، من هو أكثر قيودا؟ هذا الإنسان، لأنه واجد لكله وزيادة. وهذا في الجنس والفص أتصور من الواضحات صعودا ونزولا، لأن كل سائل، لأنه نتكلم عن النشأة العنصرية للإنسان، ها، لأن كل سافل محيط، لا يرحم ذهنك، هذا السافل مولانا السافل العرفي ولا العقلائي ولا الأخلاقي، هذا السافل هنا مولانا سافل عرفاني هنا، هذا إيه سافر فلسفي هذا، إيه هو اللي يقول هذا، والله واحد يسمعنا يقول أما والله عجيب هذول، هذول أصلا عندهم بحوث في السفل مولانا، بل لأن كل سافل محيط بالعالي فيكون، أحسنتم، إيه أحسنتم، بلي، فيكون محيطا بسائر ماذا؟ بسائر الموجودات. العبارة شوية بها مسامحة، مو محيطا بسائر الموجودات، يعني كل ذيك القيود الموجودة في الموجودات السابقة فهو ماذا؟ فهو واجدها. فيكون محيطا بسائر الموجودات. هسه الآن بلي، لا أعلى من، لا أعلى منه، لأن السافل محيط بالعالي، مو صار قرايد نقرا سيدنا على شنو؟ بأنه أساسا هذا السافل واجد لكل ما يجده العالي وزيادة، ولكن يجد وجودا لو يجد قيودا، قيودا، فإذا هو إذا القبل بخمس قيود هو شقد كم قيد عنده؟ عد 10 قيود. واقعا هو يتنزل، لأنه الفيض ما يصل إلى أدنى الدرجات الذي هو أسفل الثالث سافلين إلا إذا كان، إلا إذا مر بكل هذه التكثرات حتى يصل، يعني أقصى درجات الكثرة إنما تكون في أسفل السافلين. هو أحسنتم، أحسنتم، هو نفسه يستعملوه، ولكنه العالي والسافل عندهم. بس هناك ماذا يقولون؟ يقولون العالي واجد لكل ما عند السافل وزيادة، ولكن هناك نظرهم إلى الوجود، هنا نظرهم إلى ماذا؟ إلى القيود، إلى الكثرة، هناك نظرهم إلى الوحدة، هنا نظرهم إلى الكثرة. يقول فيكون محيطا بسائر الموجودات، لأن الأمر، ها التفت لي جيدا، لأن الأمر، وهذا يحصر الأمر هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى عنده أمر يبسط فيه الأمر، يبسط فيه الشيء، وعنده نهي يقبض فيه الشيء. فهذا الأمر والنهي بحسب اصطلاحهم مرجعه إلى ماذا؟ إلى الباسط والقابض. شلون؟ وهو أنه بالأمر هذه الوحدة يجعلها ظاهرة ماذا؟ بالكثرة. هذه الوحدة يجعلها ظاهرة ماذا؟ بالكثرة، يعني وحدة في عين ماذا؟ في عين الكثرة. الوحدة موجودة ولكن تبقى ظاهرة، لو باطنة تصير بعد، تصير باطنة هنا. وإذا اقتضى الأمر أنه يأتي ذلك الزمان في النفخ حتى أنه ماذا؟ يجمع هذا النظام، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، لأنه هو كان جمع، لو كان تفصيل، ها، كان جمعا، كان لفا، بالأمر صار ماذا؟ صار تفصيلا، تفريقا، بسطا. أما بالنهي شو يسوي؟ لنعيده، نهي ماذا يفعل؟ وهي الصيحة تقريبا في القرآن الكريم، العرفاء عندما يأتون اللي تحاولون يطبقوها يقول إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، أو فإذا هم جميع لدينا محضرون. التفتوا؟ إذن في الأمر الوحدة تبسط فتصير تفريق وكثرة، في النهي ماذا؟ الكثرة ترجع إلى ماذا؟
هسه عندها تعرف لماذا أنه عندما نأتي إلى التشكيك نذكر أربعة أركان للتشكيك. نقول الوحدة حقيقية، الكثرة حقيقية، والوحدة ظاهرة في هذه الكثرة، والكثرة مرجعها إلى ماذا؟ وهذا معنى أن ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك. هذا التشكيك الخاصي بعد، غير التشكيك العام. التشكيك العام المنطقي ما به الاشتراك وغير ما به الامتياز، واحدهما غير الآخر. أما التشكيك الخاصي هذا، من هنا تفهم أنه هذا الدمج والمغالطات في كلمات ملا صدراء، وهو أنه هذا الحكي مال الوحدة الشخصية ولا علاقة لها ماذا؟ ها؟ بتعدد الوجود، ما له علاقة بهذا. بلي جيد جدا. إذن الجواب، إحنا أشرنا مرارا وقلنا يا ملا صدراء أجبنا على سؤال واحد، لا تروح يمنا ويسرا، تصعد تنزل، لابد تجاوبنا على هذا السؤال. أن الوجود واحد لو متعدد، هذا جاوبنا. واحد هاي الوحدة الشخصية ذات القدر. لا 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 لا، هو يرى بأن الوحدة، اسمع شيخنا، يرى أن الوحدة التشكيكية برزخ بين الوحدة الشخصية وبين التباين ماذا؟ المشائي. لا لا، أصلا ما إلى تصور. أريد أقول هذا البيان التعميلي خطأ. أها. خطأ خطأ، ما إلى تصور شيخ. شيخنا خطأ، المثال خطأ، المثال خطأ، هذا لا يمكن أن يتصور، لأنه كل يا شيخ غالب، أنا أخو ما دا أتكلم وياك، أنا دا أتكلم ويا جوادي. جوادي يرى بأن الوحدة التشكيكية برزخ بين الوحدة الشخصية، لا مو تعليم، هذاك التعليم أقول مو تعليم ولا مثال. شيخنا يعتقد أن الوحدة التشكيكية غير الوحدة الشخصية، مو الوحدة التشكيكية اللي يضربها هناك في مسألة العقل، يقولها في صفحة 86 جزء 80، روح جيب لي إذا قال الوحدة التشكيكية تمث أحسنتم، وإنما نعم في مسألة العقل يقول بأنه هذا تمثيل، هذا تعليم، قالوا عقل الأول عقل الثاني عقل الثاني جزء الأول من أسفار جزء 86، هذا يقوله. أما مو الوحدة التشكيكية تمثيل، لا لا، الوحدة التشكيكية مو تمثيل. قال فيكون لأن الأمر باصطلاحهم عبارة عن إظهار حكم الوحدة في عين الكثرة، وهذا هو البسط، يعني أن اللفة ينشر وأن الجمع يفصل ويفرق، هذا هو الأمر الإلهي المعبر بالحركة الإيجادية. خلي ذهنكم، إذا يتذكروا الإخوة، إحنا الحركة الإيجادية فسرناها، وين فسرناها؟ في صفحة 289. تعالوا معنا إلى أول صفحة 289. قال فانبعث من ذلك التجلي وكنه بطونه، انبعث ماذا؟ أول السطر، انبعث ماذا؟ ميل إرادي لا طبيعي، وحركة حبية لا زمانية ومكانية، وشوق عشقي لحفظ الموجود لا لطلب ماذا؟ المفقود. هذه الحركة الإيجادية اللي هناك شرحها بشكل مفصل، المعبر بالحركة الإيجادية تارة والنكاح الساري أخرى. لماذا نكاح؟ باعتبار أنه يحصل كل مرتبة من هذه المراتب من التزاوج والإزدواج بين النفس الرحماني والمرتبة، أحدهما بمنزلة المادة والأخرى بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصورة، فيسمى عندهم نكاح. والنكاح الساري أخرى، كما أن النهي، هذا هو الأمر، كما أن النهي عبارة عن إظهار حكم الكثرة ورجوع الكثرة إلى ماذا؟ إلى الوحدة، وهذا معناه مرجعه إلى اسمي الأمر الإلهي، إلى الباسط، إلى البسط، والنهي الإلهي إلى ماذا؟ إلى القابض. إذا عرفت هذا فاعلم أن النسبة الإلهية على ما هو مقتضى الوحدة الذاتية استدعى بقانون، قل كل يعمل على شاكلته، طبيعي الله سبحانه وتعالى عندما له هذه الوحدة المطلقة إذا أراد أن يفعل فكيف يفعل؟ ها؟ يفعل على شاكلته، فلا بد أن يوجد مظهر ينسجم على ماذا؟ ينسجم مع هذه الوحدة. قال استدعت هذه الوحدة الذاتية أو النسبة الإلهية على ما هو مقتضى الوحدة الذاتية، استدعت
أن تكون الحركة الإيجادية أن تكون ماذا؟ أن تكون دورية استرجاعية. هذا الذي قلناه مرارا بأنه لا بد أن تكون الحركة دائرية، وإلا يلزم أن لا تكون النهاية هي البداية ولا البداية هي النهاية، مع أن الغايات هي الرجوع إلى ماذا؟ إلى البدايات. فلا بد أن تكون الحركة حركة دائرية. ومن هنا ذكرنا مرارا أنه هؤلاء لا يقولون بخطي النزول والصعود، وإنما يقولون ماذا؟ بقوسي النزول والصعود، قاب قوسين أو أدنى. لماذا؟ باعتبار أنه الدائرة إذا قسمت تصبح بها قوسان، قوس ينزل وقوس يصعد. هسه لماذا لا يوجد خطان؟ باعتبار أنه إذا كان خطين فلا يلتقيان، وحيث أنه يراد أن يقول الالتقاء وهو أن الغاية أو أنه الرجوع إلى البداية، لأنه إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن لابد أن تكون الحركة حركة ماذا؟ حركة دائرية. قال لابد أن تكون استدعت أن تكون الحركة الإيجادية دورية استرجاعية كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. فالمدد الإلهي الآن في قوس النزول رح نبدي، فالمدد الإلهي الذي يتعين، ها يعني بدأ الفيض عندما كان مطلق الفيض، أنزل من السماء ماء، ماذا؟ ماء مطلق، ولكنه بدأ يتعين، فيبدأ بماذا؟ ها؟ يبدأ بعالم العقل وبعالم المثال وبعالم الحس، ثم عالم الحسم يبدأ بالكذا إلى أن ينتهي إلى البسائط، ثم من هذه البسائط تبدأ الحركة ماذا؟ يبدأ القوس الثاني. قال فالمدد الإلهي، هذا من تعابير إذا تذكرون بأنه ملا صدر مرارا يقول أن تعابير العرفاء أقرب إلى الكتاب والسنة من تعابير الفلاسفة والمتكلمين. لماذا يعبر المدد؟ باعتبار كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الله سبحانه وتعالى دائما يوجد عنده مد. فالمدد الإلهي الذي يتعين، كيف يتعين؟ من ماذا يتعين؟ ما هو منشأه؟ من مطلق الفيض الذاتي والبرزخية المشار إليها. يا برزخية، هذا الجامع بين الوجود والإمكان، لأنه أول ما خلق الله ماذا؟ ها؟ أول ما بحسب الفيض الأقدس هذا هو الأول. نعم بحسب المظاهر الخلقية العقل يكون ماذا؟ هذا العقل أول ما خلق الله العاقل، إذا مرادكم عالم العقول هذا بحسب المظاهر الخلقية العقل يصير أول، أما بحسب الصقع الربوبي العقل يصير الأول؟ لا لا، الذي يكون الأول هو ماذا؟ هو الجامع بين الوجوب والإمكان معا بحسب نشأته الباطنية ومظهره الكلي. قال الذي يتعين من مطلق الفيض الذاتي والبرزخية المشار إليها. فالمدد الإلهي التفت يصل إلى العقل الأول المكني عنه أو المكنى عنه بالقلم. ذكرنا في الجزء الثاني من كتاب التوحيد، قلنا بأنه له أسماء متعددة، يسمى القلم، يسمى العقل، يسمى النور، يسمى الماء، أسماء متعددة. وبينا أن النكتة في ذلك لأن فيه حيثيات متعددة، وباعتبار كل حيثية يسمى باسم من الأسماء، من قبيل ما يقال العقل، النفس، الروح، القلب، هذه كلها إشارة إلى حقيقة ذلك الأمر الملكوتي في الإنسان، نفخت فيه من روحي، ولكن أسماؤه المتعددة لوظائفه وحيثياته المتعددة. يصل إلى العقل الأول، طبعا هذا العقل الأول بإصطلاحين يكون في علم الإخوة، بإصطلاح يطلق العقل ويراد به كل عالم الإمكان إجمالا، ويطلق العقل ويراد به عالم العقول في عالم في قبال عالم المثال وعالم ماذا؟ وعالم الحس. دير بالكم ليس عندكم خلط في الإصطلاح، لأنه بعض الأحيان يستعمل بذاك المعنى وبعض الأحيان يستعمل بذاك المعنى. على سبيل المثال انظروا إلى هذه العبارة اللي موجودة في الأسفار الجزء السابع صفحة 117، هذه عبارة ملا صدره هنا يقول: وقد مر أن لا تفاوت بين الإجمال والتفصيل إلا بنحوي الإدراك لا بتفاوت في المدرك. فإذا نظرت إلى مجموع العالم،
مقصود العالم يعني مظاهر الخلقية هنا أنا بعد، لأنه هذاك في عبارات الفلاسفة ما موارد. فإذا نظرت إلى مجموع العالم بما هو حقيقة واحدة حكمت بأنه صدر عن الواحد الحق صدورا واحدا وجعلا بسيطا، وإذا نظرت إلى معانيه المفصلة واحدا واحدا تحكم بأن الصادر منه أولا وهو أشرف أجزائه وأتم مقوماته وهو العقل الأول، إذ العقل هو كل أشياء ثم باقي الأجزاء، فهكذا إلى ما دون، فتبين وتحقق أن الإنسان الكبير والمجعول الأول شيء. فإذا قلت العقل الأول فكأنك قلت مجموع العالم. يعني شلون يصير مجموع العالم؟ يقول لأنه واجد لكل ماذا؟ لكل ما يوجد في العالم وزيادة. يعني العقل هو العالم بسيطا، والعالم هو العقل ماذا؟ مركبان وتفصيلان. هذا العقل الأول غير العقل الأول عند المشائين، يصير وراء عقل ثاني وعقل ثالث وعقل رابع، اللي يعبر عنه ملا صدرة بأنه هذا، أو شيخ الإشراق يقول هذا للتعليم. هذا اللي يقول للتعليم في شي مواضع يقولها. قال المكني عنه بالقلم ثم اللوح، اللوح المحفوظ هذا، باعتبار أن القلم يكتب ماذا في اللوح، والقلم ملك، واللوح ماذا كما في الرواية ملك، اكتب له. ثم من اللوح يأتي إلى ماذا؟ إلى العرش الذي هو مقام التدبير العام لكل عالم الإمكان. ثم من العرش يأتي إلى ماذا؟ إلى الكرسي. ثم من الكرسي يأتي إلى لوح المحو والإثبات وغيرها. ثم باقي الأفلاك فلكا بعد فلك، ثم يسري في العناصر، ثم في المولدات الثلاثة وهي النبات والحيوان وش اسمه والجماد، وينتهي إلى ماذا؟ وينتهي إلى الإنسان منصبغا. هسا في قوس النزول وصلنا إلى أبسط العناصر، هسا الآن نبدأ شنو؟ نبدأ عملية قوس الصعود. فعندما يريد أن يبدأ قوس الصعود، هذا الذي ينصبغ بكل مراتب قوس النزول من هو؟ الإنسان فقط. لماذا؟ لأن نشأته هي برزق البرازخ، نشأته الباطنية، فلهذا يستطيع في قوس صعوده ينتهي إلى ما إلى ما ابتدأ من. وهذه قاعدة الإخوة اللي حضروا الأسفار الجزء التاسع يتذكرون، مرارا ذكرنا، قلنا أن كل موجود في قوسه الصعودي ينتهي إلى ما ابتدأ منه في قوسه النزولي، وما يقدر يتجاوزه. مو ما يقدر يتجاوز يعني يريد ويمنع، لا، أساسا ضمن النظام الأحسن ما يقدر، لا يستطيع أن يتجاوز ذا. فإذا كان في قوس النزول هو الصادر الأول وهو المظهر الكلي، في قوس الصعود مش يصير ها قاب قوسين أو أقرب أو أدنى، ورواياتهم أيضا تؤيد هذه الحقيقة بنحو واضح. انتهى الوقت مولانا؟ ها خلاص، الحمد لله رب.